أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الأول في الوجود الخارجي والذهني، أول لا ثانية له. لا أفضل لو أي الفصل في كذا، فش لأن فش إلو تاني. ذكرنا شيئا في الدرس السابق حول تحرير محل الكلام، وكلام عابر وكلام عام حول المسألة، والآن نأتي إلى تفصيل الكلام بالدقة. أولا في تحرير محل الكلام، ادعى بعض المحققين من المتكلمين أن تحرير محل النزاع في مسألة الوجود الذهني عسير جدا، وهو خلاف الحق والحقيقة، والحق على خلاف هذا الأمر. وذلك لأن الحكماء والمتكلمين قد أطبقت كلمتهم على أن للأشياء وجودا في الأعيان، ولكن اختلفوا في أن هذه الأشياء الماهيات، بتعبير أدق هذه الماهيات التي لها وجود في الأعيان وتترتب على وجوداتها في الأعيان وفي الخارج آثارها الخاصة، كالإحراق للنار والإضاءة لها مثلا، وكأثر النمو للإنسان والحيوان إلى غيرها من الآثار، بس نقول الآثار سواء كانت الآثار من ذاتياته أو من الأمور العرضية يعني. أطبقت كلمتهم على أن الأشياء الخارجية تحقق في الأعيان تترتب عليها آثارها، واختلفوا في كون هذه الأشياء أي الماهيات هل لها وجود آخر لا تترتب عليه تلك الآثار. اختلفوا في كون الماهيات هل لها وجود آخر غير الوجود في الأعيان الذي تترتب عليه الآثار، هل لها وجود آخر لا تترتب عليه الآثار وتكون الماهية هي من دون ترتب آثار وجودها الخارجي. اختلفوا. ذهب الحكماء طرا كلهم إلى أن للماهيات وجود في الأعيان ولها وجود في الأذهان، وجوداتها في الأعيان تترتب عليها الآثار اللائقة بها، الآثار التي تنبع من ذاتها وذاتياتها، كالإضاءة للنار والإحراق لها، ولكن أيضا لها أي للماهيات وجود آخر بعينه في الأذهان من دون ترتب الآثار، وهو الذهن والوجود الذهني. وأنكر هذا الأمر أي الوجود الذهني جماعة من المتكلمين، أنكروا أصلا الوجود الذهني، أنكروا أصلا أن للماهية وجود آخر غير الوجود في الأعيان، بينما ذهب آخرون إلى أن لها وجود آخر ولكن لا بعين وجودها في الخارج، لا بعين وجودها في الخارج، لها وجود مشابه آخر لها. جيد، هذا هو محل الكلام. محل الكلام إذن يعني يمكن طرح السؤال إشكالي أنه هل للماهيات وجود آخر غير الوجود في الأعيان؟ لما نقول وجود آخر غير الوجود في الأعيان نقصد عين الماهية. الحكماء قالت بأن الماهية عين الماهية موجودة في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني، عين الماهية. ذهب بعضهم إلى إنكار أصلا وجود نشأة أخرى للماهية غير الأعيان، هم منكرين الوجود الذهني، وذهب آخرون إلى أنه لا، إلى وجود آخر ولكن ليس عين الوجود الخارجي، شبح الوجود الخارجي، كوجود مثلا النقش على الجدار، نقش الفرس على الجدار، هو غير الفرس، هو شبه الفرس، مثال الفرس، شبح الفرس، فهم تقول إنه الفرس له وجود في الحديقة وله وجود على الجدار، ولكن وجود الفرس على الجدار هو شبح ذاك الوجود، بينما الحكماء لا، قالت أن الماهية هي هي. هذا المدعى، وسيزداد المدعى وضوحا أكثر بكثير يعني. ثم أن مدعى الحكماء كما هو واضح قائم على المطابقة بين الماهية في الخارج والماهية في الذهن، قائم على المطابقة بين الماهية في الخارج والماهية في الذهن. إن قلت كيف تطابق الماهية الخارجية الماهية الذهنية مع أن الوجود الخارجي يترتب عليه الآثار وهو سنخ آخر غير الوجود الذهني الذي لا تترتب عليه الآثار، الآثار الخاصة كالإحراق للنار، كيف؟ شو يعني مطابقة؟ عندك وجود ذهني، عندك ذهن وعندك خارج، عم تقول لي الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن، وين العينية؟ كيف حصلت المطابقة؟ مدعى الحكماء هو المطابق. إن قلت هذا نقول قد مر فيما سبق أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا ذهنية ولا خارجية، ليست إلا هي. الماهية ليست إلا هي، توجد في الخارج بوجود خارجي لأنها تنقلب خارجية، وتوجد في الذهن بوجود ذهني لأنها تنقلب ذهنية. وإن استصعب عليك هذا الأمر فنظر له بمثل قولنا الجدار من حيث هو جدار لا أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا أي لون آخر، هو في نفس الأمر والواقع ملون بلون، ولكن من حيث هو جدار لا يقتضي لونا خاصا. الماهية من حيث هي لا تقتضي أن تكون ذهنية أو خارجية، وإن كانت توجد في الخارج بوجود خارجي وتوجد في الذهن بوجود ذهني. فإذا لا يرد هذا الوهن، هذا الوهم الموهون يعني على الحكماء أنكم كيف قلتم أنها عينها في الخارج وفي الذهن مع أن الوجود الخارجي مبائن ومباين للوجود الذهني، فإنه يقال إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لم يؤخذ في حدها أنها ذهنية ولم يؤخذ في حدها أنها خارجية، ليست إلا هي، توجد في الخارج بوجود خارجي وتوجد في الذهن بوجود ذهني. هذا ثانيا، أو هذا بطيات الكلام تحرير محل الكلام. أخيرا في تحرير محل الكلام من دون الذهاب إلى ما قاله الحكماء من العينية والمطابقة بين الماهية الخارجية والماهية الذهنية لا تصحح المعرفة البشرية، المعرفة البشرية، لأن المعرفة البشرية هي أمر ذهني. ما هو الجسر الرابط بين الذهن والخارج؟ الشيء الذي يربط بين الذهن والخارج هو هذه الماهية في الخارج بعينها في الذهن، وبها يتم العلم بالخارج. في الخارج يوجد ماهية موجودة بوجود خارجي، في الذهن عين الماهية بوجود ذهني، فالرابط بين الخارج والذهن هو الماهيات، ومن دونه لا اطلاع لنا على الخارج، لا اطلاع لنا على الخارج، ويلزم الصفصطة بأحد أنحائها. جيد، وهذا رح يزداد وضوح إن شاء الله بالأدلة على المدعى. هذا في تحرير محل الكلام، تبين محل الكلام من هو. ثانيا في مبادئ المسألة، وهون الكلام كل الكلام. عادة كنا مبادئ المسألة نجيب لنا شغلتان، هلأ مبادئ المسألة هن يمكن أدي الأدلة. المبدأ الأول من مبادئ المسألة واضح، وهو إنكار الصفصطة بجميع أنحائها، وقد ذكرنا هذا الأمر آنفا، وقلنا أنه إذا اصطدم قول ما بالصفصطة فهو كفيل برده، لأن الفلسفة تبدأ حيث تنتهي الصفصطة. هذا واحد. ثانيا سيأتي في المرحلة السادسة من هذا المتن، وهي مرحلة المقولات العشر والأجناس العالية، الأجناس العالية. سيأتي أن الأجناس العالية عشرة، الجوهر والأعراض التسعة، وهذه أجناس عالية. معنا نحن بالمنطق إذا بتذكروا لما كنا عم نقسم النوع لعالي وسافل وجنس عالي وجنس سافل كذا، نعمل هالشجرة الجوهر جسم أو لا، والجسم حيوان أو لا، والحيوان إنسان أو لا، نقول الإنسان نوع سافل أو نوع الأنواع، والجوهر جنس الأجناس أو الجنس العالي. هذا الجنس العالي وجنس الأجناس هو أحد المقولات العشرة. المقولات عشرة، الجوهر وتسعة أعراض. وقد تقدم سابقا عند الكلام عن عدم تركب الوجود، وعند الكلام عن الأحكام السلبية للوجود وأن الوجود ليس بجوهر ولا عرض، تبين الفرق بين الجوهر والعرض، أن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والعرض هو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع. عندنا جوهر وتسعة أعراض، سيأتي التفصيل يعني مرحلة بس عليهم، بس نحن مضطرين نذكر شذرة يعني هيك عنه حتى يتضح الكلام، لأنه يتوقف مدعى الحكماء على توضيح المسألة. الجواهر كالحجر والشجر وغيرها هي الأمور القائمة في نفسها، لا تحتاج إلى موضوع لتقوم وتوجد في الخارج، بينما الأعراض هي التي تحتاج إلى موضوع. من الأعراض الكيف، يقال أن الكيف من الأعراض، والكيف على أقسام. من أقسام الكيف، الكيف المحسوس كحلاوة العسل. طبعا الكيف هو الذي لا يقبل القسمة والنسبة لذاته، يعني ما بتقول حلاوة العسل بقسمها نصان إنه إلى يمين ويسار، عرفت كيف؟ والله حلاوة العسل يمين أطيب من يسار، لا، حلاوة العسل كيف مذوق، كيف محسوس، لا يقتضي النسبة والقسمة لذاته. فإذا من الأعراض الكيف، وتحت الأعراض عندنا الكيف المحسوس مثلا، اللي هو نابع من الحواس الخمسة، الكيف المبصر، الكيف الملموس، الكيف المذوق إلى آخره. ومن أنواع الكيف أيضا، يعني الأنواع المندرجة تحت جنس الكيف اللي هو الجنس العالي هو أحد الأعراض، الكيف النفساني، هو أحوال النفس كالكرم والشجاعة والإرادة والكراهة والحب والبغض، كيف نفساني. جيد، كيف نفساني لأنه لا عرض قائم بالنفس، لأنه ما عندك إرادة برا ماشي على إجران، عندك إرادة قائمة بالنفس فهي عرض. كيف؟ لأنها لا تقبل القسمة، ما بتقول مثلا كرمي طوله كذا عرضه كذا، ما في، لا يقبل القسمة، هذا كيف نفساني. ومن الكيف النفساني على ما هو المشهور بين الحكماء العلم. العلم كيف نفساني، كالإرادة كالكرم كالشجاعة، صفة نفسانية قائمة بالنفس الإنسانية. لم أكن عالما صرت عالما، مثل لم أكن شجاعا صرت شجاعا، كيف نفساني، صفة نفسانية قائمة بالنفس. إذن المبدأ الثاني أن مشهور الحكماء ذهبوا إلى أن العلم كيف نفساني. صرنا بنعرف شو يعني كيف نفساني إجمالا، هذه هي النقطة الثانية. نجي بالإشارات لما نحكي عن مولى صدر. جيد، طبعا بعض المحققين المعلقين يعني ذكروا أن بحث الوجود الذهني هون بالنهاية على مذاق أصالة الماهية، شايفين عم نحكي الماهية وجدت وكذا، ولكن ما بيختلف كتير الوضع طالما ما ننكر غير المطابقة. ومولى صدر أصلا ما رح يعني جاي يعمق المطلب، مش جاي ينقض المطلب. على أي حال ما تشغلوش بالكم هلأ، الحكمة العامية يعني المشاء المشاء يعني أرسطو لعني يعني له هذا المشهور. هلأ أحيانا هو كلمة تطلق ويرد بها الجميع يعني، ولكن بهذا المقام مقصود منها يعني الحكمة العامية مثل ما بيسموها المشاء. لا لا هون لا، ممكن تلاقي يعني هو مش مصطلح مثل الأصول، ممكن تلاقي والله ذاكرين مشهور الحكماء يعني كلهم إلا كم واحد مقابل المتكلمين يعني 100%. هذا هو المبدأ الثاني من مبادئ المسألة. المبدأ الأول إنكار السفسطة، المبدأ الثاني هو أن العلم شو المبدأ الثاني هو أن العلم كيف نفساني، المبدأ الثالث وهو من المبادئ البديهية والواضحة أن الأجناس العالية والمقولات العشر متباينة بتمام الذات، لأنها لو لم تكن متباينة بتمام الذات لكان بينها جهة اشتراك، ولو كان بينها جهة اشتراك لم تكن أجناسا عالية، بل كانت جهة الاشتراك هي جنسها. وبالتالي الأجناس العالية هي أجناس ليس فوقها أجناس. بتقلي مثلا الفرس والإنسان في بينات جهة اشتراك هي الحيوانية، فالحيوانية جنس، بس لما تقلي أجناس عالية ليس فوقها أجناس يعني ما في جهة اشتراك بيناتهم، متبينين بتمام الذات. لا عم نحكي ماهيات، نحن ما في جهة اشتراك بين الماهيات الأجناس العالية. ليش عمول هيك؟ لأنه هذا بيتوقف عليه تقرير أعظم الإشكالات. يعني ما فيك تقلي هذا كيف وكم، يعني هو مندرج تحت مقولة الكيف، ونفس الجهة مندرج تحت مقولة الكم، من نفس الجهة حتم. يعني حلاوة العسل من حيث هي حلاوة العسل لا يقال لها كم، متبينين بتمام الذات الأجناس العالية. تقرير دليل على أنه لو لم تكن متباينة بتمام الذات لازم جهة اشتراك، جهة الاشتراك تكون هي الجنس يعني تعيتها، فلم تكن أجناسا عالية، هذا خلف. جيد، هذا هو المبدأ الثالث. لاحظوا أن هو المبادئ يعني واضحة. المبدأ الرابع، كل الكلام هنا، هناك فرق بين الذهن والوجود الذهني والعلم، هم شيء واحد. هناك فرق بين الذهن والوجود الذهني والعلم، هم مصطلحات غير بعض. فالعلم كما تقدم كيف نفساني، صفة قائمة بالنفس كمثل الإرادة وسائر الصفات النفسانية. أما الذهن فهو قوة من قوى النفس، فهو قوة من قوى النفس تمثل جهة الاستعداد في النفس لتحصيل المعارف. هو قوة مش علم، الذهن هو قوة من قوى النفس تمثل الاستعداد للحصول على المعارف. يعني الإنسان بس يولد وما يكون عنده معارف بيكون عنده ذهن؟ ما بيكون عنده ذهن، الذهن ينشأ عند تحصيل المعارف، ينشأ عند تحصيل المعارف. صح، لأنه سيأتي معنا بالمبدأ هذا أنه الذهن مش وعاء، مش وعاء كما سيأتي. ولذلك الذهن كما قرره صدر المتألهين هو قوة النفس، قوة النفس ها بالدقة، قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة. فإذا للنفس قوة على اكتساب العلوم، هذه القوة الموجودة في النفس، هذا الاستعداد الموجود في النفس على تحصيل المعارف هو الذي يقال له ذهن. ولكن لا تتخيلوا أن الذهن عبارة عن وعاء قد يفرغ وقد يملأ كالأواني. الذهن هو هذه الجهة الموجودة بالنفس تحصل بسببها تحصل المعارف، هذا هو الذهن. أحسن، صح صح. مضافا إلى هذا الأمر، الذهن ليس وجودا ذهنيا، الذهن وجود خارجي لأنه بعد من أبعاد النفس. الذهن ليس ذهنيا، الذهن أحد أبعاد وجود النفس، فهو وجود خارجي. هلأ بس بيتضح أكثر، بس نقول شو يعني وجود ذهن. فإذا العلم هو الكيف النفساني اللي حكينا عنه، هذه الصفة. الذهن هو هذه القوة النفسانية أو هذه القوة في النفس على تحصيل المعارف. الوجود الذهني شو يعني وجود ذهني؟ وجود ذهني مش علم بالاصطلاح. الوجود الذهني هو الصورة العلمية الحاكية التي ذاتها الحكاية عن مطابقها. مثال كل بساطة، كل ما كترش حكي، في مراية منعكس بهالمراية شخص. مرة بتنظر للمراية وبتحكم على الصورة المرآتية، تقول هذه الصورة سطح. عم تركزوا معي ها؟ تتطلع بالمراية تنظر للصورة من دون نظر إلى حكايتها عن الخارج، تنظر إلى الصورة بما هي صورة بحدها. هذا اسمه علم، هذا اسمه علم. إذا نظرت إلى الصورة بما هي حاكية عن الخارج بحيث تغفل عنها أصلا، لما توقف وجه المراية عم تهندس حالك، تتطلع بالمراية بتغفل إنه في صورة، بتتعامل مع الصورة المرآتية كأنك أنت. إذا نظرت إلى الصورة بما هي ثانية في المطابق، بما هي حاكية، بل هي عين الحكاية، بل هي عين الحكاية، سميت وجودا ذهنيا. إذا نظرت إلى الصورة العلمية الموجودة في الذهن بما هي حاكية عن الخارج، سميت حسب الاصطلاح وجودا ذهنيا. فالفرق بين الوجود الذهني والعلم والذهن مش انه عندنا ثلاث شغلات، الفرق بالاعتبار. بالاعتبار ان نظرت الى الموجودات في الذهن، الى الصور والمفاهيم الموجوده في الذهن، سميت علما. وان نظرت الى الصوره الحاكية بما هي حاكية، الصورة التي ذاتها الحكاية، سميت وجودا ذهنيا. ولذلك قيل، وهو حق، بأن الوجود الذهني أمر قياسي. شو يعني الوجود الذهني أمر قياسي؟ يعني من دون قياس إلى الخارج ما في وجود ذهني. من دون القياس إلى الخارج ما اسمه وجود ذهن. وبعبارة ثالثة نقول، هذه الصور الموجودة في الذهن إذا نظرت إليها من حيث هي كيف نفساني، ناعتة للنفس تصفك بأنك عالم. إذا نظرت إلى الصورة من حيث هي كيف موجود في الذهن، سميت علما. إذا نظرت إلى الصورة من حيث هي حاكية عن الخارج، سميت وجودا ذهنيا أو معلوم بالذات، سميت معلوما بالذات. لاحظوا كيف يا أخوان، هذا أنا بقول لك أعلم ببياض هذا، هذا اللي بالخارج يسمى معلوم بالعرض، صورته بالذهن اللي عم تحكي لي عنه اسمه معلوم بالذات. يعني أنا من يعني بتقول الصورة المرآتية اللي عم تحكي عن زيد، عم بتطلع بالمراية، أنا عم قل لك زيد فات على الغرفة، زيد ظهر من الغرفة وزيد هونيك، وأنا عم بتطلع بالمراية، أنا عم بتطلع على المعلوم بالذات الحاكي عن المعلوم بالعرض. هذا المعلوم بالذات هو الوجود الذهني. يعني تنظر إلى الصورة من حيث حكايتها، تنظر إلى الصورة بما هي حاكية فقط، يعني الصورة الحاكية بشرط الحكاية عن الخارج، تسمى وجودا ذهنيا أو معلوما بالذات. أما نفس الصورة إذا نظرت إلى كشيء موجود في المرآة، له بعدان طول وعرض بقلب المرآة، سمي علما. كيف نفسانيا، كيف نفساني لإله. جيد، هذا هو الفرق. بس كمان ذكرنا أمس نحن إنه الذهن هذي كله شيء واحد، ها، اختلاف في الاعتبار. وأنعم بالعلامة الطبطبائي ما ذكره في حاشيته على الأسفار، حيث قال: فللموجود الذهني جهتان. ليش قال للموجود ما قالش للوجود؟ الوجود مصطلح، للموجود يعني هالشي الموجود هون، يعني كيف؟ فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان، شيء واحد بس له جهتان. الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية. هذا الوجود الذهني، جهة كونه مقيس. وهذه هي حقيقة حكايته، وليس له إلا الحكاية. يعني حقيقته للوجود الذهني هو الحكاية. مثل لما تتطلع بالمراية بتنسى أنه في مراية، بصير أنت همك كيف بدك تزبط حالك، يعني عم تتطلع بالصورة المرآتية وشايف الخارج، يعني بتوسط الصورة المرآتية، تغفل عن الصورة المرآتية. يعني هذا المعيار، تذهل أنه في صورة مرآتية قدامك، تنظر إلى الصورة المرآتية الحاكية كأنك عم تتعامل مع الخارج. يعني هذه تفنى الصورة المرآتية. الوجود الذهني الذي ليس له إلا الحكاية هو الذي يسمى وجودا ذهنيا. طبعا بس عنه ليس له الأثار للخارج، بده يجي صح. والثانية، الجهة الثانية للموجود الذهني، جهة ثبوته في نفسه. كيف نفسانه؟ جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى الوجود الخارجي، من غير قياسه إلى الوجود الخارجي. طيب هالجهتان، هون شوية دقة. الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية، فلا يترتب على النار الذهنية الإحراق، بل هي حاكية عن النار الخارجية. هذا الموجود الذهني اللي نظرنا له تارة من حيث هو وجود ذهني، ونظرنا إليه تارة أخرى من حيث أنه شو؟ علم. من حيث كونه علم هو مش أمر ذهني، هو وجود خارجي. يعني وجود خارجي؟ يعني له آثاره الخارجية يطرد عنك الجهل، يطرد عنك الجهل. هذا أثر. لما نقول فاقد للآثار من حيث كونه وجود ذهني مقيس للوجود الخارجي، أما بنفسه له هو وجود خارجي. فالمفاهيم مثلا، المفاهيم الماهيات هي وجود ذهني لما تكون حاكية عن الخارج، ولكن هي في نفسها بقطع النظر عن الخارج هي وجود خارجي. الخارجية العامة اللي حكيناها مبارح هي وجود خارجي، لها في سقع الذهن لها تحقق، لم تكن عالما ثم صرت عالما لها تحقق ولها آثار، لأنها وجود، والوجود أصيل تترتب عليه الآثار. ولكن لما نقول لا آثار لها من حيث حكايتها، مش من حيث هي علم موجود في الذهن، من حيث هي علم موجود في الذهن لها آثار تطرد الجهل، هذا أهم أثر لإلها. فإذا يا إخوان اختلاف كله شو؟ بالاعتبار الحقيقي النفس أمري. فهذا الفرق بين الوجود الذهني والعلم والذهن. جيد، إذا تبين هذا الأمر، إذا تبين هذا الأمر، نقول إعادة صياغة لمدعى الحكماء بناء على المبادئ التي ذكرناها. إذا تبينت هذه المبادئ، فإن مدعى الحكماء يمكن بيانه ضمن أربع نقاط، ضمن أربع نقاط. هذه النقاط، أو فقل خمس نقاط، بس الخامسة هي أمر مسلم. أربع نقاط، أربع نقاط، كل نقطة لها محورية بمدعى الحكماء. النقطة الأولى أن الوجود الذهني ثابت. بعدنا ما عم نحكي شبح غير شبح، عندي شيء اسمه وجود ذهني، عينه مش عينه ما عم نحكي، عندي وجود حكائي، عندي وجود ذهني. هلا هذا الوجود الحاكي، عين الوجود الخارجي. بعدنا هالنقطة الأولى أن الوجود الذهنية ثابت، هالنقطة الأولى. النقطة الثانية، العلم متحد مع المعلوم بالذات، والاختلاف بالاعتبار، وهذا اللي حكيناه، أن العلم هو عين الوجود الذهني، بس الاختلاف بالاعتبار. تارة ننظر إلى هذا العلم من جهة كونه مقيسا إلى الخارج يسمى وجودا ذهنيا، تارة ننظر إليه من حيث هو كيف نفساني بيكون اسمه علم. فالعلم عين المعلوم بالذات. شو يعني المعلوم بالذات؟ مش المعلوم بالعرض، المعلوم بالذات يعني الوجود الذهني. العلم عين المعلوم بالذات والاختلاف بالاعتبار، هذا اتضح. النقطة الثالثة، المعلوم في الذهن عين المعلوم في الخارج من حيث الماهية، هذه النقطة اللي كنا عم نركز عليها سابقا. المعلوم في الذهن عين المعلوم في الخارج من حيث الماهية. النقطة الرابعة، العلم كيف النفساني، العلم كيف النفساني. شايفين هو الأربعة، هودي مدعى الحكماء، هو مدعى الحكماء. طيب ليش أنا هيك فرقتهم لأربعة؟ لحتى إلكم فإذا في عندي وجود ذهني هو عين العلم والمعلوم بالذات، هو مطابق للخارج من حيث الماهية، وهو كيف النفساني من حيث كونه علم. هذا الأربع نقاط. صار واضح شو هن هالأربع نقاط ضمن المبادئ وتحرير محل الكلام. بسبب الإشكالات الطارئة، بسبب الإشكالات الطارئة، ذهب بعض الحكماء وبعض المتكلمين إلى التخلص من هذه الإشكالات بإنكار أحد هذه الأمور الأربع. ذهب كل شخص، مش قال ملا صدرة إن هذا الإشكال طال وجود الذهني جعل القوم صرعى والأفهام حيرة فاختار كل واحد منهم مهربة. شو المهرب حتى يطلع من الإشكال؟ كل واحد راح أنكر وحدة من هالأربعة، من هالأربعة، والإشكالات هي جواب عن إشكالات على هالأربعة. أما هناك من أنكر الأمر الأول فنفى أصلا إنه في وجود ذهني خالص، وريح بينه في شيء وجود ذهني، فنفى أصلا أنه في وجود ذهني. وهذا هو الظاهر بل الصريح من عبارات الفخر الرازي في بعض كتبه، والظاهر منه بل والصريح في كتب أخرى غير ذلك. فإذا الفخر الرازي أنكر الوجود الذهني، قال لك ما في شيء وجود ذهني، في علم معلوم بالعرض، في نفس ضفتن حطيت هذه قدامي صار علم، شلتها من قدامي ما عاد صار في علم، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد اسمه وجود ذهني، في إضافة بين المعلوم والعالم، ما في وجود ذهني. فإذا الفخر الرازي حسب الظاهر بل الصريح من بعض عباراته ببعض كتبه، المهم موجودين العبارات نقدر ننقلهم، أنكر الوجود الذهني، فأنكر القضية الأولى والنقطة الأولى من مدعى الحكماء. طيب بعض لا ناقش الحكماء في النقطة الثانية. شو هي النقطة الثانية؟ إنه العلم متحد مع المعلوم بالذات والاختلاف اعتباره، فقال إنه لا عنا شغلتان، العلم غير المعلوم بالذات. قال العلم كيف نفساني مزبوط، المعلوم بالذات الوجود الذهني شيء آخر. نحن شو كنا عم نقول هلا؟ الوجود الذهني والعلم هو نفس الشيء، بس اختلاف بالقياس الخارج وعدم القياس، كالصورة المرآتية. ذهب بعضهم وهو القوشجي المحقق القوشجي إلى إنكار أن العلم هو عين المعلوم بالذات، قال لا في شغلتان. وإن أنكر الشيخ حسن زاد آملي أنه يقصد هذا الكلام، قال فهم خطأ. بغض النظر القوشجي جاي. هناك من أنكر المبدأ الثالث من مبادئ الحكماء. شو المبدأ الثالث؟ أن الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن، وهؤلاء هم القائلون بنظرية الشبح. النقطة الثالثة هي أن الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن، اللي أنكروها قالوا لا مش عينية، في شبح، ما في الذهن شبح لما في الخارج، ما في عينية. وهناك من أنكر المبدأ الرابع وهو أن العلم كيف نفساني، وهو المحقق الدواني. أنكر الدواني كون العلم كيف النفسانيا. اللي هو حكم المتعالي، بس هني ما راحوا للي راح له هو، هني عمقوا أكتر بالدقة. يعني ملا صدرة ذكر اللي قالوا قبله يعني، بس ألف شيء أعمق بهالمعنى. لاحظته؟ جاي إن شاء الله، جاي إن شاء الله. فأني بس بهمني استعراض أربع نقاط تمثل مدعى الحكماء. إجا واحد وأنكر نقطة الأولى، إجا الثاني أنكر الثاني، إجا الثالث أنكر الثالث، إجا الرابع أنكر الرابع. المصنف في هذا الكتاب لم يذكر إلا من أنكر النقطة الأولى والثالثة، يعني من أنكر الوجود الذهني ومن أنكر العينية. يعني ذكر قول الفخر الرازي وقول قائلين بنظرية الشبح، وأهمل قول القوشجي وأهمل قول المحقق الدواني. لاحظتوا كيف صار الترتيب؟ بهمني دي شوفوا هيك مدعى الحكماء أربعة، إجا كل واحد نسف وحدة، إجا الحكماء ردوا عليهم، المصنف ذكر بس اللي أنكر أول وحدة واللي أنكر ثالث وحدة. طيب هذا أول. كيف رد المصنف على من أنكر الوجود الذهني، يعني النقطة الأولى رد به الأدلة اللي مذكورين بالكتاب. طيب رد بأنه لا في عندنا وجود ذهني. فإذا ذكر المصنف قولان لخصمان، خصم الأول من أنكر الوجود الذهني اللي هو النقطة الأولى، قول الثاني من قال بالوجود الذهني ولكنه قال بأنه ما في عينية، الماهية في الخارج ليست الماهية في الذهن، شبح. طيب أيها المصنف سؤال، إذا أثبتت الوجود الذهني يلزمك إثبات العينية ولا بدك شيء جديد؟ بدو شيء جديد. ليك المصنف شو عمل؟ ليش أنا إجا المصنف وأقام أدلة على النقطة الأولى اللي هي إثبات الوجود الذهني، أقام أدلة على الوجود الذهني، ليتم مدعي الحكماء شو بعد بدو يعطي دليل على أنه الماهية في الخارج عين؟ فهمنا أنه في بالذهن، من قال لك عين؟ لم يقم المصنف أدلة على العيني. لا، لأنه اعتبر العينية أمر بديهي وإلا لزمت الصفصطة. أحسن، إذا أثبتنا أنه في وجود ذهني حاكي عن الخارج لازم يكون الحاكي عين الخارج ماهية، وإلا لزمت الصفصطة. وهذه مقلطينة نحن، ضحستوا كيف؟ هذا اللي انطلق منه. فبالتالي لما تعرض لنظرية الشبح، الشبح متفقين نحن وياكم يا أصحاب نظرية الشبح على النقطة الأولى أنه في وجود ذهن، مختلفين أنه ما في الذهن لا يطابق ما في الخارج، بسيطة صفصطة حطوا على جنب. جينا لعند القول الثاني الإنكار الوجود الذهني، عطيناهم ثلاث أدلة. طب أثبت الوجود الذهني والعيني، بيقول لك هذا إنكار الصفصطة، يكفي لإثبات العيني. طيب شو يعني عينية؟ مين الفنان اللي قاله ابن سينا؟ أبو علي. شو يعني عينية؟ يعني صورة فوتوغرافية. شو يعني عينية؟ فهمني شو يعني عينية، فهمنا عينية شو يعني، نحكي عنها بكرة، بس لنحكي شوية بالعبارة. الفصل الأول، تفضل. صح صح، لا لا، لاعتبره هذا إنكار للصفصطة. إذا أنا أثبتت أنه في عندي وجود ذهني، فلازم هالوجود الذهني يكون مطابق للخارج، وإلا لم تكن وإلا لزمت الصفصطة. فهو راح أثبت بس أنه في وجود ذهني حاكي.
أنا بس القول بالعينية شو فرق وجود ذهني، يعني وجود ذهني؟
لا، ما هو القائلون بالوجود الذهني على قسمان، قسم قال بالعينية وقسم قال بالشبح.
طيب
إجا هو قال اللي قال بالعينية هذا مدعان، اللي قال بالشبح يلزم الصفصطة. بس في بعض المتكلمين أنكروا الوجود الذهني، قالوا ما في إلا خارج. هلأ بنحكيها، يعني قالوا طب فسروا لنا العلم إذا قلنا لهم هيك، إذا فيش وجود ذهني طب كيف بيصير العلم؟ بقول كإضافة الشيء إلى المجاور. بتقول مثلا لما حطت مثلا العلم هو صفة من مقولة الإضافة، يعني ما في شيء بقلب وجود ذهني، ما في شيء أضيف يعني على الذات، في معلوم وفي إنسان، هاد نحطه بوج بعض صار في شيء اسمه علم، انشاله ما عاش في علم، مش إنه صار عندي صورة وحاكي وخارج. هذا اللي ذكر. صح صح، لا لا، بناء على إنكار الصفصطة. أثبتت أنه عندي ذهن مقابل الخارج وعندي موجودات ذهنية، السؤال هذه الموجودات الذهنية تطابق الخارج أو لا تطابق الخارج؟ إذا لا تطابق الخارج صارت صفصطة. هذا اللي عم يقول. ما هو يبحث في نظرية المعرفة، بس نحن هلأ عم نبحث عن شو؟ عم نبحث عن كيفية العلم، حقيقة العلم، ما عم نحكي عن بنظرية المعرفة. بجيب لك تنبيهات على إنكار الصفصطة، هون ما جايب لك تنبيهات على إنكار الصفصطة. ولكن نحن هون ما عم نبطل الصفصطة، ما عم نثبت، نحن مخدين الصفصطة أصل موضوع منطلقين منه بنظرية المعرفة، بيصير في تنبيهات على إنكار الصفصطة وحكي آخر. يعني
من الأصول الموضوعية لنظرية المعرفة وإنكار الصفصطة هي الوجود الذهني،
مش مفترض. إذا بدك تعمم ترجع لقبل. مدعى الحكماء. لا كيف مش فلسفة؟ هو انقسام الوجود لذاته. ما هو الوجود إما ذهني أو خارجي، هذا عرض ذاتي للوجود، لأنه الذهنية والخارجية تعرض الوجود لذاته، إما وجود حاكي إما وجود غير حاكي، وجود ذهني أو خارجي. من هذه الجهة فات على الفلسفة. الكلام هون هو في البحث عن إن شئت تقول يعني عن حقيقة المطابق. بنفس الأمر حكينا عن حقيقة المطابق، عم نقول هذا المطابق مطابقته عينية مش شبحية، وفي مطابق وكذا إلى آخر الموجود بيمجي معنا نحن إن شاء الله. اي طبعا، لكن الذهن مش وعاء، مش الدماغ. الذهن هو الوجود الذهني، كل شيء، والوجود الذهني هو الحكاية. لما كن عم تحكي عن شيء، هذا شيء صار خارجي، حتى عم تحكي عنه بقلب النفس. قال المصنف: الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني. المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، وهو الوجود الذي تترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها. شان المطلوبة يعني الآثار التنبع من ذاتيته أو العوارض المشخصة كالإحراق للنار. لاحظ وجودا آخر، هذا بتحرير محل الكلام إلنا نحن. للماهيات وراء وجودها، وراء الوجود الخارجي، وجودا آخر لا تترتب عليه فيه هذه الآثار. ولكن هذا الوجود الآخر إذا نظرنا إليه كعلم بصير وجود خارجي له آثاره يدفع الجهل، ويسمى وجودا ذهنيا. فالوجود الذهني هو الوجود الحاكي الذي ينظر إليه كثاني في المحكي، أما إذا نظرت إليه كصورة علمية قائمة بالنفس صار وجود خارجي. بتقول حتى بتقول أصلا أعلم بعلمي، يعني بصير أنت بعد شوي تعلم بالصورة الذهنية أو يعني بتتذكر أو إلى آخره. يعني حتى أحيانا الصور قد تقع هي معلومة. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع، بما أنه جوهر، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، بما أنه جسم وبما أنه نبات. شو عم بيصور لك العينية؟ شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك لما نقول الماهية بعينها تأتي إلى الذهن. الماهية مثلا ماهية الإنسان، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو الحيوان؟ جسم نام متحرك بالإرادة. ما هو الإنسان؟ جسم نام متحرك بالإرادة ناطق. ذاتيات للإنسان، من دون هذه الذاتيات لا تتحقق الماهية. يعني الجسم الناطق المتحرك بالإرادة أو الجسم النامي المتحرك بالإرادة الناطق اللي هو ماهية الإنسان موجود بالخارج وعين موجود بالذهن. بيجي أول إشكال، ما الإنسان الذهني لا يتحرك بالإرادة، ما الإنسان الذهني مش ذو أبعاد ثلاثة. هون بلشت الإشكالات، فاختار كل واحد منهم مهرب. شو بتقول لي عيني الماهية بالخارج عين الماهية بالذهن؟ ما الماهية بالخارج، الإنسان حيوان ناطق في الخارج، حيوان ناطق في الذهن. إذا قلت لا مش حيوان ناطق في الذهن، أنا معصرت عيني ماهوية. إذا قلت حيوان ناطق في الذهن، وقعنا بمشكلة تاني، ما هو كيف نفساني. بيجي تصوير الإشكالات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.